اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. شكرا حضرة الرئيسة، طبت أوقاتكم جميعا، نشكركم على حضور هذه الجلسة بعد ظهر اليوم، وأنا سأنظر في البند الثالث على جدول الأعمال، ويعطينا تحيينا حول عمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول. وكما تعلمون فهذا ملحق بالمعاهدة التي تعترف بصلاحية اللجنة للنظر في بلاغات الأفراد الذين تعرضوا لانتهاك لحقوق الحق أو حقوق بموجب العهد. وسأتطرق إلى المسائل الجوهرية والعملية والإجرائية، ولكن لتيسير الإجابة على أي مسائل ترغبون في إثارتها بموجب البروتوكول الاختياري، فإنني سأعطي لمحة قصيرة، وفي نهاية مداخلتي أدعوكم لأن تطرحوا أي سؤال على أعضاء اللجنة أو أي توضيحات ترغبون في الحصول عليها. أبدأ بالمسائل المؤسسية في الواقع، وأستطيع أن أعطيكم فكرة عن حجم عمل اللجنة بالنسبة إلى البلاغات الفردية في الواقع. هنالك تزايد مستمر من هذه البلاغات. في العام 2021 نتكلم عن 212 حالة مقارنة ب 170 في العام السابق، وهذا مختلف عن عدد الحالات أو الطلبات التي وجهت إلى اللجنة. في الواقع الرقم أعلى بكثير، وفقا للأرقام الصادرة عن الأمانة، فإن الأمانة تنظر في 3000 حالة كل عام، وهذا يعني أن نتكلم عن 10% مما أقل من الشكاوى المسجلة. في الواقع الحالات التي تسجلها لجنة حقوق الإنسان تشكل 70% أو أكثر من نصف تلك التي تسجلها اللجان معا كافة اللجان الأخرى معا. ولكي أكلمكم عن التباين وعن حجم العمل، سجلنا في العام 2021 212 حالة. بالنسبة إلى لجنة مكافحة التعذيب فقد سجلت 52 حالة، وفي العام نفسه سيدا سجلت 11 والثيرد 15 والسي ار بي دي 9. والعمل الملقى على عاتق اللجنة على شكل بلاغات فردية أعلى بكثير ولا يمكن المقارنة. وفي خلال السنوات الثلاث الماضية بين 2019 و 2021 اعتمدنا 422 قرارا. ولكي أعطيكم فكرة عن المسارات عند التسجيل اللجنة ومن خلال مقررها الخاصين والتدابير الداخلية للإبلاغ، قررت أم لا تسجيل البلاغ، وحين طلب إليها أن تعطي طلبا حول التدابير المؤقتة، فإن ثلث البلاغات التي رفعت إلى اللجنة لتحديد التسجيل شملت طلب التدابير الداخلية. في الواقع التدابير الداخلية تحمل عنصر الطوارئ الذي يتطلب معالجة سريعة من الأمانة وتصميما سريعا من جانب اللجنة. وعند تسجيلها فإن تبادل الآراء يبدأ، وهنا الدولة الطرف والمؤلف معا يضعان الحجج والحجج المعارضة. هذه العملية عملية إدارة الحالات تراقبها البيو، وهذا ينطوي على مذكرات مؤقتة مثل الطلب للنظر في المقبولية بشكل منفصل عن الحيثيات، ورفع الاي ام اس او أي هذه الإجراءات لتعليق الحالة والتدخل إلى آخره. وعند استكمال هذه المرحلة فتصبح القضية جاهزة للصياغة، ويقوم البيو بذلك بموجب أو بإشراف الأعضاء المعينين، والمسودة الكاملة يتم النظر بها من جانب الفريق العمل قبل الدورة، وتأتي الاستعراضات الكاملة العامة والنقاشات، تتم مراجعة الاقتراح قبل اعتماد الآراء النهائية. وأن العملية بكاملها تنطوي على بحوث مفصلة من جانب الموظفين الخبراء والمدربين في البيو، مع النظر عن كسب ومناقشة مناقشات المجانب الأعضاء في مراحل مختلفة، وهذه الطريقة تهدف إلى ضمان وتيسير سلامة المنطقة وأيضا الأخذ بالاجتهادات والعدالة والإنصاف في المخرجات. وبما أننا 18 عضوا من أنظمة قانونية مختلفة فضلا عن خلفيات دينية وثقافية مختلفة ومجموعة من الخبرات الفردية، فإن الآراء تستفيد من الإعداد الصارم والاستعراض قبل الاعتماد. من ناحية المخرجات فإن 50% تقريبا من المقررات التي اتخذتها اللجنة أو اتخذها اللجنة تعكس انتهاكات أو تكشف عن انتهاكات لأحكام العهد، وأما 50% الأخرى فهي تشتمل على عدم المقبولية وعدم الانتهاك، وتشتمل على قرارات معلقة. وعند الكشف عن الانتهاك فإن اللجنة تحدد تدابير الجبر التي هي الطبع الشخصي وقد تنطبق على تدابير سياسية وتشريعية عامة. وإن بعد رفع الآراء إلى الأس بي أو المقرر الخاص المعني فإن مرحلة التنفيذ تبدأ. للأسف إن مستوى تنفيذ المقررات يبقى منخفضا. أضف إلى ذلك أن الأمانة ليست لديها موارد مخصصة لمراقبة تنفيذ استعدادات اللجنة، ونظرا للحالات التي ننظر فيها لابد لنا من أن نعرف بوجود 4 مجالات تمثل 74% من كافة مقررات. نتكلم عن حالات الترحيل التي تشكل 33% من حالاتنا، 20% هي الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الحكام من خارج القضاء وعقوبة الإعدام، ثم 19% حرية التعبير والتجمع، و 19% تتعلق بالمداولات الجيدة والمحاكمات المنصفة. وقد ترغبون في معرفة بعض من المسائل الجديدة أو المتجددة المتكررة أيضا التي غطتها أفكارنا، مثل الحق في الحياة في سياق الواجبات الإيجابية للدولة، مما يضمن استخدام الكيميائيات ومبيدات الحشرات في المناطق الزراعية على أن تحترم بعض المعايير المحددة. أما المأمر الثاني فهو بعض حماية الأطفال بموجب البند 24، وهذا ينطوي على حقهم في الجنسية وعلى المعاملة الإنسانية من جانب السلطات الوطنية. ثالثا حماية الحرية الدينية، وهذا هذا ينفع كافة الأديان حيث ليس من نظام معتقد واحد يتمتع بالهيمنة على العالم. كذلك هنالك تحد يتمثل بإيجاد التوازن الملائم بين الحقوق الفردية والمصالح العامة مثل السلامة والصحة، وهذا قد ظهر بشكل واضح في حالات مختلفة تتعلق باستجابة الدول لكوفيد 19 وينظر في تبعات الإغلاق وفرض عدم التجول، فضلا عن التدابير الأخرى للحق في التنقل وممارسة الدين وحد حرية التعبير. وإلى جانب هذه الأحداث الأخيرة فإن كافة حالاتنا خاضت في هذا النزاع المستمر والذي يفترض إيجاد توازن بين المجتمع والفرد، ولابد أو من الأكيد أنه لابد من أن تتضح أنواع المشاكل التي تواجهها، من أن تتضح